بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير آخر آيتين من آيات سورة القلم، وهما قول الله سبحانه وتعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. قوله سبحانه وتعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. هذه الآية الكريمة فيها يعني تفسيران مشهوران، اقتصر الإمام ابن كثير رحمه الله على أحدهما، وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغيرهما: ليزلقونك بأبصارهم، أي يعينونك بأبصارهم، بمعنى يحسدونك. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني ينفذ بصرهم إليك عن طريق العين الحاسدة لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم. فهذا هو التفسير الأول المشهور في هذه الآية. والتفسير الآخر: لا يزلقونك بأبصارهم، يعني أنهم يزدرون النبي صلى الله عليه وسلم بأبصارهم، ينظرون إليه يعني مؤذين له عليه الصلاة والسلام بالنظر، أنها يعني ليست بمعنى العين، ولكن ليست بمعنى العين التي هي من الحسد، وإنما بمعنى النظر إليه نظرة استهزاء به عليه الصلاة والسلام، وانتقاص من مقامه الشريف عليه الصلاة والسلام. والتفسير الأول هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه من العين والحسد، وهذا المعنى ورد في سبب نزول الآية الكريمة، ورد في سبب نزول الآية الكريمة أن المشركين أتوا برجل يعني يعرف بأن عينه تصيب، يعني رجل بعض الناس والعياذ بالله تعالى لهم يعني خاصية في الإصابة بعينهم أو كذا، فكان رجل من المشركين معروف أنه يعني لا تقع عينه على شيء يعني معجبا به أو كذا إلا يعني أصابته يعني آفة أو كذا، ف وكانت يعني عين هذا الرجل يعني تكون أكثر تأثيرا إذا احتجب يعني فترة ثم نظر إلى شيء أو كذا، فوضعوا له خباء في طريق يمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني له خيمة أو كذا في طريق يمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فاختبأ في هذا الخباء حتى إذا يعني مر النبي صلى الله عليه وسلم عن الطريق أشار إليه لينظر النبي صلى الله عليه وسلم وليعينه ببصره وكذا، يريدون أن يعني يمرضوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العين، فوقى الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم شر ذلك الرجل وحفظه الله سبحانه وتعالى ولم يصبه أذى. فيقول ابن كثير رحمه الله: في هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. يقول: أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن العين حق، وأنها تصيب ولها تأثير بأمر الله سبحانه وتعالى، أنها سبب من الأسباب، الله سبحانه وتعالى إذا قدر على شخص أن يمرض أو يفتقر أو يذهب ماله أو يصيبه أي نوع من أنواع الضرر أو المصائب، إذا قدر الله تعالى هذا يقدر الأسباب، فقد يكون من ضمن يعني قد يكون السبب العين، وقد يقدر الله تعالى سببا آخر، إذا أراد الله تعالى أن يمرض شخصا فقد يقدر الله تعالى له من يحسده ويصيبه بعينه فيحصل له المرض، أو يقدر له المرض سبب آخر من الأسباب التي يشاءها الله سبحانه وتعالى. فالعين حق كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا موضوع التفريق بين العين والحسد، يعني ما الفرق بين العين والحسد أو كذا، الحسد يكون بالقلب، الأصل في الحسد أنه يكون بالقلب بغض النظر عن كون الحاسد يعني ينظر إلى المحسود أو لا ينظر إليه. فالحسد يعني عرف بأنه تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير، الإنسان يعني في قلبه يتمنى زوال نعمة عن آخر بغض النظر عن كونه يراه أو كونه لا يراه. فمن العلماء من يقول العين هي الحسد المصحوب بالنظر، يعني أحيانا الحسد يكون غير مصحوب بالرؤية، يعني شخصه في مكان بعيد وكذا ويسمع عن نعمة أنعم الله بها على شخص آخر فيتمنى بقلبه زوال هذه النعمة عنه، فهذا يكون إيه؟ حسدا. وأما إذا كان يراه ويبصره يعني ويتمنى زوال النعمة عنه وهو ينظر إليه أو ينظر إلى هذه النعمة وقت تمني قلبه زوالها، فهذا يسمى العين. فهذا قول يعني بعض العلماء يقولون العين هي إيه؟ يعني قسم من الحسد، أو أنها أخص من الحسد. الحسد وتمني زوال النعمة عن الغير بالقلب، فإذا كان يعني بدون أن ينظر إلى المحسود فهذا يسمى حسدا فقط ولا يسمى عينا. وأما إذا صاحب ذلك يعني النظر إلى المحسود مع تمني زوال النعمة عنه وهو ينظر إلى هذه النعمة فهذا يسمى العين. وهناك رأي آخر يقول إن العين يعني أنها تختلف عن الحسد، إن العين إنما هي يعني خاصية جعلها الله سبحانه وتعالى في بعض الناس بأمر الله سبحانه وتعالى، أن عيونهم يعني إذا نظروا بها إلى شيء يعني نظرة إعجاب بهذا الشيء حتى ولو لم يتمنوا زوال النعمة أنه يصيب هذا الشيء ضرر. يعني بعض العلماء يقول إن العين يعني ليست بالضرورة أن تكون ناشئة عن حسد، قد يكون يعني مجرد بعض الناس جعل الله تعالى في أبصارهم هذه الخاصية أنهم يعني إذا نظروا إلى شيء معجبين به أن هذا الشيء يحصل له ضرر، مجرد أن ينظروا إليه نظرة يعني إعجاب بهذا الشيء وينظرون إليه فيحصل هذا الشيء ضرر حتى لو كانوا لا يتمنون زوال هذه النعمة، يعني حتى لو لم يصحب ذلك حسد في قلوبهم. فلذلك العين يمكن أن تصيب على هذا التفسير، يعني أنها يمكن أن تصيب تصيب نفس العائن أو أولاده أو يعني من لا يكره النعمة عليهم، لكن يعني جعل الله تعالى في عين هذه الأمر أنه إذا نظر إلى شيء معجبا به يحصل له يعني الضرر حتى وإن كان لا يتمنى زوال هذه النعمة. ولكن الذي يدفع هذا الضرر ويمنعه هو أن يدعو بالبركة، يعني بغض النظر سواء يعني كان يتمنى زوال النعمة أو لا يتمنى زوالها، الإنسان إذا نظر إلى شيء يعني معجبا به فعليه أن يدعو بالبركة، فإن هذا يمنع أثر العين، يمنع أثر العين الأثر الضار يمنعه الدعاء بالبركة إذا رأى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يعجبه من نفسه أو ماله، يعني أو بعض الحديث عامة، يعني إذا رأى ما يعجبه من أخيه أو من نفسه أو من ماله فليقل فليبرك عليه، يعني فليدعو بالبركة، يقول بارك الله لك أو كذا فيدعو بالبركة. فالدعاء بالبركة يمنع أثر العين الضار فلا يحصل أذى بأمر الله سبحانه وتعالى. وأيضا يعني من العلماء من يقول يعني أن العين هذه لها أن العين إذا نظرت إلى شيء يعني نظرة إعجاب أو كذا فقد ينطلق يعني الشيطان ويؤذي المنظور إليه بأمر الله سبحانه وتعالى، يعني إلا إذا دعا بالبركة بزمخ، فإن هذا يعني يبطل مفعول العين يعني ويصبح تصبح العين لا ضرر لها. طبعا بالنسبة للحسد فهو من كبائر الذنوب، الحسد لو تمني زوال النعمة عن الغير هو من كبائر الذنوب، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، رواه أبو داود وغيره. فالحسد يأكل حسنات الحاسد كما تأكل النار الحطب. وجاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحاسد، يقول لا تحاسدوا. والتحاسد هذا يتنافى مع الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالذي يتمنى زوال النعمة عن أخيه هذا لا يحب له ما يحب لنفسه، لأنه لنفسه يحب هذه النعمة، فإذا كان يكرهها لأخيه فمعناه أنه يعني قد نقص إيمانه، وأن هذا يتنافى مع كمال الإيمان، الكمال الواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم إيه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا الحسد هو من كبائر الذنوب، وفيه اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. أيضا الحسد هذا فيه اعتراض على قدر الله والعياذ بالله تعالى، يعني كأنه يقول يعني يعترض لماذا أعطى الله تعالى فلانا وهو لا يستحق العطاء، ولماذا يعني حرم الله تعالى الحاسد مثلا وهو يستحق العطاء أو كذا والعياذ بالله بزعمه. فيعني الحسد هذا فيه يعني تسخط على قدر الله واعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، فصاحب الحسد هذا متوعد بالعذاب الأليم. أما بالنسبة للعين فكما ذكرنا قد لا يصاحبها يعني تمني زوال النعمة أو كذا، مجرد نظرة إعجاب بشيء أو كذا فيحصل الضرر. فالقصد أن الإنسان إذا علم يعني من عينه أنه يعني أنها تصيب وتؤذي وكذا، فيجب عليه في هذه الحالة أن يواظب يعني على الدعاء بالبركة، وأن لا يتعمد الإضرار بمسلم أو إيذاءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فبعض الناس والعياذ بالله تعالى يعني يكون معروفا عنهم أو جرب عنهم مثلا من يعني ممن عاشرهم أو كذا أنهم يعني لا ينظرون إلى شيء نظرة إعجاب، وأحيانا يصحب هذه النظرة يعني بعض العبارات أو كذا التي تفيد إعجابهم بهذا الشيء، إلا وينكسر هذا الشيء أو يعني يحصل له ضرر أو يحصل له كذا. فإذا تكرر هذا الشيء من شخص يعني أنه إذا نظر إلى شيء يعني معجبا به وتكلم يعني بكلمات تفيد الإعجاب بهذا الشيء يحصل ضرر أو كذا، فيعني من كان كذلك عليه أن أول يعني يراجع نفسه أولا ويصلح نيته وقصده ويحب الخير لإخوانه، وأن يدعو بالبركة إذا رأى شيئا إيه يعجبه يدعو بالبركة حتى يعني لا يتسبب في إيذاء مسلم. وكما سيأتي في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، أو لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وإن العين لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين تدخل الرجل القبر، قد يصاب إنسان بالعين فيدخل القبر يموت، أو يعني يعاني الجمل فيدخل القدر يعني يخر صريعا فينحر ويطبخ بسبب العين والعياذ بالله تعالى. طيب أورد هنا عدة أحاديث في العين يعني وما ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم لا يرقى. الحمة اللي هي لدغة العقرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا رقية إلا من عين أو حمة، يعني الرقية تنفع بإذن الله تعالى في إزالة يعني أثر العين، فطبعا العين لها وقاية منها قبل وقوعها ولها علاج بعد وقوعها، فالوقاية منها قبل الوقوع، أن العائن يعني يطلب منه أن يدعو بالبركة وكذا، وأن يتحصن الإنسان بذكر الله تعالى وكذا، حتى لا تصيبه العين، يحافظ على الأذكار وعلى قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين. فهذه وقاية يعني من الإصابة بالعين قبل وقوعها. ثم إذا حصل يعني أن أصيب الإنسان بعين أو كذا ولحقه ضرر، فإنه أيضا إيه يرقى لإزالة أثر هذه العين ومنع ضررها بإذن الله تعالى. لا رقية إلا من عين أو حمى اللي هي اللدغة، أو دم لا يرقى يعني نزيف أو كذا. وطبعا هنا يعني توفيقا بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي وردت في الرقية، يعني وأن الرقية تنفع إن شاء الله من كل شيء، من كل ضرر ومن كل أذى، فيقال يعني لا رقية هنا، يعني أن هذا يعني أعظم ما تنفع فيه الرقية، وأعظم ما يحتاج إلى يعني ومن أهم ما يحتاج إلى الرقية وكذا، يعني فيكون نفي كمال يعني، وليس نفي يعني مشروعية الرقية عن غير هذه الأشياء، فالرقية مشروعة في غير هذه الأشياء. طيب أورد يعني عدة أحاديث في هذا المعنى أيضا، لا رقية إلا من عين أو حمى. ثم أورد حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين لتولع الرجل بإذن الله فيتصاعد حالقا ثم يتردى منه، يعني العين تصيب الإنسان يعني بالمرض حتى يعني يهلك بسبب العين بإذن الله وبقدر الله سبحانه وتعالى. وعن عن أبي هريرة رضي الله عنه وحابس التميمي رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شيء في الهام أو لا بأس في الهام والعين حق وأصدق الطيرة الفأل. الهام هذا كان يعني من خرافات أهل الجاهلية وأقوالهم التي أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا هامة أو قال لا شيء في الهام أو لا بأس. كانوا يزعمون يعني أن المقصود بالهام أن القتيل إذا قتل فروحه تصبح يعني هامة، يعني الهامة هي روح القتيل، أنها تظل يعني تستسقي، أنها تكون عطشانة يعني وتستسقي وتقول يعني سقوني ولا يذهب عنها الظمأ يعني حتى يقتص للقتيل أو شيء من هذا القبيل أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل يعني هذه المعتقدات وقال لا هامة أو لا شيء في الهامة أو كذا. والعين حق، لكن العين حق يعني أهل الجاهلية كانوا يعني يؤمنون بوجود العين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها حق. فإذا معتقدات أهل الجاهلية كان منها ما هو باطل أبطله النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه وبين أنه لا حقيقة له، ومنها ما يعني أثبته النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه حق. فالعين حق يعني أنها واقعة ولها تأثير بأمر الله سبحانه وتعالى. وأصدق الطيرة الفأل، برضو من أهل الجاهلية كان من معتقداتهم التشاؤم والتفاؤل، فكانوا يتشاءمون بمعنى إذا سمعوا كلمة يكرهونها أو رأوا شيئا يكرهونه، مثلا وأحدهم مقدم على عمل أو يريد أن يسافر أو يتزوج أو يشتري مثلا شيئا أو كذا، وبعدين يسمع كلمة يكرهها أو يرى شيئا يكرهه، أو وحتى يعني الطير إذا رأى الطير تتوجه جهة الشمال أو كذا فيتشائم ويعني ويتوقف عن عن إتمام هذا الأمر الذي أراده، أو يعتقد أنه إذا مضى في هذا الأمر فسيكون يعني عاقبته سوءا. وكانوا يتفائلون أيضا أنه إذا أقدم أحدهم على شيء وسمع يعني كلمة طيبة أو رأى شيئا طيبا أو كذا في طريقه أنه يتفائل بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الفأل ونهى عن التطير والتشاؤم، وبين أن التشاؤم من الشرك، وأنه يعني لا يرد المسلم عن حاجته، لا يردك عن شيء تقصده أنك إيه تسمع كلمة أو ترى شيئا، يعني حتى كانوا يتطيرون مثلا من أسماء الأشخاص، مثلا ماشي في الطريق يعني يسمع اسم شخص مثلا كريه أو يرى شخصا مثلا يعني معاقا أو مصابا مثلا بمرض أو شيء فيتطير يعني ويتشائم. كل هذا لا يعني من الباطل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يتفاءل صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه إذا قصد الإيه إذا قصد حاجة أن يسمع مثلا من ينادي يا أفلح أو يا نجيح، فيقول أفلحت حاجتنا ونجحت إن شاء الله، فكان يتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يتفاءل بأسماء الطرق، مثلا يكون خارجا في غزو مثلا أو كذا، فيمر من طريق يعني يسأل ما اسم هذا الطريق، فيقول مثلا اسمه كذا، يعني اسم فيه بشارة أو كذا، أو يلقى شخصا مثلا يسأله من أي القبائل فيكون قبيلة كذا، اسم فيه يعني تبشير بالخير، فيتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني أفلحت حاجتنا ونجحت حاجتنا أو كذا، ويتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم الحسن وكذا. فالتفاؤل هذا لا حرج فيه يعني إن شاء الله، لكن التشاؤم منهي عنه، والمسلم لا يتشاؤم مهما سمع، عليه أن يصلي الاستخارة، يعني عوضنا الله سبحانه وتعالى بصلاة الاستخارة، يصلي الاستخارة إذا أراد الإقدام على شيء، ثم يتوكل على الله تعالى ويقدم على ما انشرح صدره له، ولا يبالي بهذه الوساوس وكذا. حديث آخر من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهما السلام. أخرجه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين، يعني يرقيهما بهذا الدعاء، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة. وكلمات الله تعالى التامة يعني تشمل إيه؟ يعني كلمات الله سبحانه وتعالى الشرعية، القرآن الكريم، كلام الله تم صدقا وعدلا، أخباره كمل صدقها وأحكامه كمل عدلها، وكلمات الله الكونية يعني قضاء الله تعالى تم يعني عدله. وأعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، يعني من كل مخلوق، يعني من كل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، ومن كل عين لامة، ومن كل عين يعني تصيب صاحبها وتؤذيه بأمر الله. ذكر بعد ذلك حديث يعني حديث مهم في الحقيقة، يعني يبين أثر العين، وأن العين قد تقع يعني قد يكون الإنسان يعني صالحا ويعني يقع منه إصابة شخص آخر بالعين أو كذا، يعني وأن هذا الأمر وقع من أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن يعني علاج ذلك كما ذكرنا أنه يعني أن الإنسان يعني إذا يعني عرف أنه إذا أعجب بشيء ونظر إليه وأعجب به وتكلم يعني بكلمة فيها إعجاب بهذا الشيء أنه يتسبب في الإضرار بصاحبه، فلا يجوز له أن يتعمد هذا، يعني يحمل ما وقع عن الصحاب من الصحابي رضي الله عنه أنه إيه يعني ما تعمد هذا الشيء، أو ما كان يعلم أنه يؤذي به صاحبه ولا قصد إيذاءه أو كذا. فإذا علم الإنسان أنه يتسبب في إيذاء غيره بهذه العين، فيجب عليه أن يمتنع من ذلك، وأن يدعو بالبركة، وأن يمتنع من التعليق يعني بما يبدي إعجابه بهذا الشيء وكذا، ويتعوذ بالله من الشيطان. ثم إذا حصل منه ضرر بسبب العين، عليه أن يعني يغتسل ويعطي الماء للمعيون ليصب عليه، كما سيأتي في نفس هذا الحديث إن شاء الله تعالى. العائن الذي أصاب بعينه يعني يغتسل ويأخذ الماء الذي اغتسل به ويصب على المعيون، فيبرأ المعيون بإذن الله تعالى كما في الحديث. في الحديث يعني أن عامر بن ربيعة مر بسهل بن حنيف رضي الله يعني عنهم وهو يغتسل، يعني عامر بن ربيعة الصحابي ومر بسهل بن حنيف وهو صحابي أيضا رضي الله عنه وهو يغتسل، فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة. يعني عامر أعجب يعني بجلد يعني سهل بن حنيف، يعني لما نزع ثيابه عنه ليغتسل وكذا، يعني قد ستر عورته لكن نزع الثياب يعني عنه نصفه الأعلى وكذا، نزع إزار رداءه فنظر إلى جلده وكان حسن الجلد وكذا، فقال: ما رأيتك كاليوم أو لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة. ومخبأة هي البنت البكر يعني التي لم تتزوج وكذا، يعني يضرب بها المثل يعني في حسن يعني الجلد ونعومته وكذا إلى آخره. فما لبث أن لبط به، يعني خر سهل يعني صريعا أو كالمغشي عليه وأصابته يعني حمى شديدة و يعني وعجز عن الحركة بعد هذه الكلمة التي قالها عامر. فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: أدرك سهلا صريعا. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أدرك سهلا، فقد يعني صرع سهل. قال: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. قالوا عامر بن ربيعة لأنه يعني أول ما قال هذه الكلمة: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، إذا به تصيبه الحمى والرجفة وكذا ويخر يعني عاجزا عن الحركة وكذا. فقالوا نتهم به عامر بن ربيعة. قال: علام يقتل أحدكم أخاه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وعظ عامرا يعني وزجره، قال: علام يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين. أمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، يغسل وجهه واليدين إلى المرفقين، ويكون يعني تحته يعني يغسل في إناء حيث الماء الذي أصابه يصب في هذا الإناء، وركبتيه وداخلة إزاره، يعني الجزء الداخلي من الإزار، الإزار اللي هو يلبس على النصف الأسفل من البدن، فيغسل منه الجزء الداخلي يعني ويصب الماء في نفس هذا الإناء أو كذا. وأمره أن يصب عليه، أمر أن يصب هذا الماء على سهل، فصب الماء على سهل يعني فعل هذا، فصب الماء على سهل فقام كأنما نشط من عقاله، كأنه كان مقيد وانحل عنه القيد وقام كأن لم يكن به بأس وذهب عنه المرض. وهذا علاج يعني مجرب يعني أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فإما أن يعني يغتسل المعيون العائن أو يعني يتوضأ ويغسل داخلة إزاره، أو على الأقل يتوضأ، إذا لم يتيسر هذا فأقل يعني أي ماء مسه، أي ماء مسه ويصب على المعيون يكون إن شاء الله له أثر في الشفاء، يعني يكون الشفاء الكامل إن شاء الله إذا كان يعني باغتسال العائن أو بغسله مواضع الوضوء مع داخلة الإزار ويأخذ هذا الماء ويصب على المعيون. إذا لم يتيسر هذا فيعني ماء مسه أو كذا يأخذ ويصب على المعيون فيساهم بإذن الله تعالى في شفائه وزوال أثر هذه العين بإذن الله تعالى. إذا لم يعرف العائن يعني طبعا ما سبق هذا في حالة يعني إذا عرف العائن، يعني أحيانا مثلا كما في مثل هذه القصة أن عامرا يعني نظر بإعجاب إلى جلد يعني سهل وتكلم بهذه الكلمة، لم أرى كاليوم ولا جلد مخبأة، فتكلم بهذه الكلمة وعلى الفور حصل الأمر. فأحيانا يحصل يعني مواقف مشابهة من الشخص مثلا يبدي إعجابه مثلا بسيارة أو كذا، ما رأيت مثل هذه السيارة في حسنها وكذا، ومجرد أن يتكلم بهذه الكلمة وينظر نظرة إعجاب إذا بها تعطل مثلا أو كذا، فيؤخذ منه الماء ويصب. يعني حتى يعني الشيخ ابن جبرين له فتوى يعني يصب حتى ماء في الرادياتير ولا في أو يعني كذا، أو يعني يصب حتى يعني الدابة، يعني حتى الدابة أيضا يعني يصب عليها الماء الذي من العائن وتبرأ بإذن الله وكذا. أو يعني إذا أصاب شخصا وتضرر يعني بمرض أو يعني آفة حصلت له أو كذا، قد يعني العين قد تسبب بأمر الله سبحانه وتعالى، قد تكون سببا مثلا في يعني ضيق النفسي للمعيون أو تعطل عن عمله أو مثلا كراهة مثلا لزوجته أو شيء من هذا القبيل أو كذا. فيؤخذ يعني إذا علم العائن أنه تكلم بكلمة أو كذا معي فيؤخذ منه. إذا كان العائن يعني أحيانا يكون يعني واحدا من مجموعة مثلا، يعني مثلا نعمة معينة وما رآها إلا مجموعة محددة مثلا ثلاثة أو أربعة أشخاص ويحتمل أن يكون واحدا منهم، هنا في هذه الحالة يعني إذا كان هناك حرج إن برضو الأمر يعني يحتاج إلى موازنة، يعني من جهة المعيون أنه لا يسيء الظن طالما ليس معه يعني قرينة واضحة أو كذا، يعني بعض الناس برضو يكون عنده غلو في الجانب الآخر، يكون عنده وسوسة وكذا، وكل مشكلة تحصل له يعني مثلا لا يذاكر مثلا ويرسب في الاختبار فيقول لك بس فلان عانني أو كذا، مع أنه هناك أسباب مادية مثلا لهذا الشيء، مثلا لا يتوقع أسباب المرض مثلا فيحصل له مرض فيقول عانني فلان وكذا ويتهم أشخاصا بغير بينة أو كذا. فمن جهة الإنسان إذا أصيب، إذا كان هناك يعني سبب حسي ظاهر، يعني سبب محسوس ظاهر، فعليه ألا يتهم العائنين في هذه الحالة، وإنما يعني يحسن الظن بالمسلم. لكن إذا لم يكن هناك يعني سبب ظاهر مثلا لهذا الشيء ولا وصاحب ذلك يعني شخص تكلم بكلمة أو كذا، في هذه الحالة يعني يمكن أن يظن بهذا الشخص أنه عانى، وخاصة إذا كان هذا العائن قد تكرر منه أكثر من واقعة أو شيء من هذا القبيل. فالقصد يعني يمكن أنه إذا كان مثلا أكثر من شخص يمكن بطريقة غير مباشرة مثلا يجعلهم يغسلون أيديهم مثلا في إناء معين أو كذا، يجمع ماء غسلوا فيه أيديهم مثلا بطريقة غير مباشرة أو شيء من هذا القبيل، سواء العائن معين أو كانوا مجموعة أو كذا. ويعني بعض الرقاه أو كذا يعني يقول أيضا أنه يمكن حتى يعني لو مثلا أكواب شربوا فيها ويجمعها ويغسلها مثلا ويأخذ ماءها برضو، يعني تكون شيء مسهم، يعني شيء مس أبدان العائنين، ويؤخذ يعني هذا الماء ويصب على المعيون يكون له يعني أثر في الشفاء إن شاء الله. هذا كله إلى جانب الرقية، يعني حتى لو لم يعلم العائن نهائيا ولا يشك في أحد ولا في مجموعة ولا في أي شيء، أو كان حتى يعلمهم ولا وسيلة للوصول إليهم أو لأخذ ماء منهم، يعني لا بطريقة مباشرة ولا بطريقة مباشرة، فالرقية بإذن الله تعالى تقوم مقام هذا إن شاء الله. يعني الرقية أنه يحافظ على الرقية بالقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي وسورة البقرة والأدعية يعني التي مرت بنا هنا، يعني ما سيأتي ذكره، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وأمثال هذه الأدعية سواء قبل الإصابة بالعين أو بعد الإصابة بالعين فإنها تنفع في العلاج بإذن الله تعالى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنس. هذا معناه أن الجن أيضا تصيب بأعينها، يعني ممكن ممكن إنسان يحصل له مشكلة تكون بسبب عين من الجن وليس من الإنس. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فقد يعني حتى أيضا لا يسيء الإنسان الظن بأخيه المسلم أو كذا، قد يكون العين من الجن وليس من الإنس. والوقاية من الجن بأن الإنسان يتعوذ بالله عند دخول الخلاء، ويسمي الله عند دخول الخلاء وعند الأكل والشرب وكذا، وعند نزع الثياب وكذا. فهذا إن شاء الله فيه وقاية من الجن، ويقرأ آية الكرسي قبل النوم وكذا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجن وأعين الإنس، يعني بأنواع من التعويذات يعني والأدعية. فلما نزلت المعوذتان هما سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أخذ بهما النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما سواهما، يعني فيهما يعني غنية وكفاية بإذن الله تعالى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا الحديث الماضي يفيد أن التعوذ بالمعوذتين يعني هما أعظم المعوذات، لكن هذا لا يمنع أيضا أن يتعوذ إلى جانب المعوذتين بالإضافة إليهما، يضيف إليهما أيضا ما ثبت يعني من التعوذات الصحيحة. منها ما في هذا الحديث، حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين تشنيك، يعني تبغضك، والله يشفيك. بسم الله أرقيك. مرة أخرى: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين تشنيك، تشنيك يعني تشنأك أو تبغضك، والله يشفيك. بسم الله أرقيك. وفي رواية أخرى: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل حاسد وعين، من كل حاسد وعين، والله يشفيك. وأورد هنا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العين حق، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. وهذا حديث يعني يفيد في فهم يعني معنى العين وطبيعتها، كما ذكرنا يعني كلام العلماء عن التفريق بين العين والحسد وكذا. قال: العين حق ويحضرها الشيطان، يعني شراح الحديث يعني يقولون ان ايه، ان العائن اذا نظر الى شيء واعجب به ثم ايه تكلم بكلمه يعني فيها اعجاب، تكلم بكلمه فيها اعجاب بهذا الشيء، لم ارى مثل هذا الكلمه فيها اعجاب يعني بالشيء او كذا، يقول يعني ما اعظم هذا الشيء، ما اجمله، ما كذا، ما رايت مثله، فيتكلم يعني بكلمه هكذا، فينطلق عندها الشيطان فيؤذي المعيون. فإذا إيه يعني على من رأى شيئا فأعجبه أنه لا يتكلم بكلمة في هذه الحالة فيها إعجاب بهذا الشيء، وإنما يعني يدعو بالبركة. فالدعاء بالبركة بإذن الله يبطل مفعول هذه العين. فالعين يحضرها الشيطان الذي يؤذي المعيون، ويحضرها أيضا حسد ابن آدم. يعني كثير من الأحيان أن يصحب العين حسد، يعني تمني زوال النعمة، فتكون العين هنا إيه مؤذية للمعيون ومضرة به، يرى الشيء فيعجبه ويتمنى زواله عن أخيه المسلم، فيحصل له الضرر يعني بمشيئة الله تعالى، خاصة إذا كان المعيون هذا غير متحصن بالأذكار ويعني وبالرقى. أما إذا كان المعيون إن شاء الله محافظا على أذكار الصباح وأذكار المساء، ويكثر من قراءة يعني قل هو الله أحد ومعوذتين في أدبار الصلوات وفي كذا، إن شاء الله لا يصل إليه الأذى. وكذلك إذا العائن قال بارك الله لك أو دعا بالبركة. حديث أسماء بنت عميس هو في هنا طبعا برضو أورد حديثا آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة في ثلاث، في المسكن والفرس والمرأة. يعني طبعا الحديث له ألفاظ، يعني منها إيه: لو كان الشؤم في شيء لكان في ثلاثة، في المسكن والفرس والمرأة، أو في المسكن والدابة والمرأة، بمعنى أنه يعني قد يقدر الله سبحانه وتعالى بمشيئته أن بعض الدور كلما سكنها شخص مثلا حصل له مشكلة، أو امرأة مثلا كلما تزوجها شخص مثلا حصل له يعني مشاكل أو متاعب أو أمراض أو فقر أو كذا، يعني بقدر الله تعالى. أو دابة مثلا يعني ممكن مثلا يكون كثيرة الحوادث، أو كلما ركبها حصل له يعني حادثة أو مشكلة أو كذا بسبب هذه الدابة أو كذا، فهذا بأمر الله سبحانه وتعالى وبتقديره، يعني ليس فيه تطير من هذا الشيء. لكن بعض العلماء قال يعني أنه في هذه الحالة يعني إذا استطاع أن يستبدل هذه العين التي يعني قدر الله سبحانه وتعالى أنه مثلا يحصل الضرر لمن يعني الدار التي يحصل الضرر لمن سكنها والدابة أو كذا، إذا استطاع أن يبدلها حتى يعني لا يحصل له يعني اعتقاد بالتشاؤم ولا بكذا، فيعلم أن هذا الشيء بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن ليس هناك تشاؤم ولا شيء، ولكنه شيء يعني قدره الله سبحانه وتعالى بأمره. هذا تفسيره. هناك تفسير آخر قالوا يعني المقصود يعني أنه ليس هناك شؤم، وأنه لو كان الشؤم موجودا أن لو تفيد امتناع لامتناعين، أنه لو كان هناك شؤم لكان في هذه الأشياء، لكنه ليس هناك يعني شؤم بالمرة أو تشاؤم. حديث آخر عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ أسماء بنت عميس رضي الله عنها هي كانت زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنها، ثم بعد وفاته أو مقتله قتل شهيدا رضي الله عنه، تزوجت أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ثم تزوجت عليا رضي الله عنه بعد ذلك. فأسماء رضي الله عنها كانت زوجة لجعفر رضي الله عنه، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ يعني أطلب لهم الرقية؟ قال: نعم، فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. قال: نعم، فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم برقية يعني خاصة الأطفال أو كذا، وإذا كان الطفل يعني حسن الخلقة أو كذا، يعني وربما يصيبه بعض الحاسدين بالعين أو كذا، فيرقى الأطفال بإذن الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العين، رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تسترقي من العين، يعني أن تطلب الرقية من العين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله فإن العين حق، استعيذوا بالله فإن العين حق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ويغسل منه المعين، كان يؤمر العائن فيتوضأ ويغسل منه المعين، اللي هو المعيون يغسل بالماء الذي. ثم ذكر حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه، ذكرنا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعامر: علام يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت، يعني دعوت بالبركة، ثم قال: اغتسل له. هنا في هذه الرواية النبي صلى الله عليه وسلم أمر عامرا، قال: اغتسل له. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامرا أن يغتسل من أجل أن يؤخذ ماؤه، ماء غسله، فيصب على سهل. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، صب ماء في الجزء الداخلي من الإزار، ثم صب ذلك الماء عليه فصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه ثم يكفأ القدح وراءه، يعني صب كل ما في هذا القدح على سهل، ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس. سهل بعد أن كان مصابا إذا به يعني يقوم معافا. وحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه ذكر القصة يعني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، هو عامر هنا يقول، عامر يحكي القصة يعني، هنا رواية عامر نفسه للقصة، يقول يعني إن قال فأصبت فنظرت إليه فأصبته بعيني فنزل الماء يغتسل، ذكر أنه نزع الجبة التي كانت عليه، سهل نزع الجبة التي كانت عليه ونزل يغتسل، قال عامر فأصبته بعيني فنزل الماء يغتسل، قال فسمعت له في الماء قرقعة، يعني صوت كأن شيء حار يعني من حرارة جسده في الماء، كأنه الصوت قرقعة كأنك تضع شيء سخن في الحر في ماء بارد، فأتيته فناديته ثلاثا فلم يجبني، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال فجاء يمشي فخاض الماء فكأني أنظر إلى بياض ساقيه عليه الصلاة والسلام، قال فضرب صدره بيده ثم قال اللهم اصرف عنه حرها وبردها ووصبها. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للسهل أن يصرف الله عنه حر هذه العين، ويعني وما أصابه من الحمى، الحمى بتكون يعني حرارة في الجسم وإحساس بالبرودة في نفس الوقت، يعني الجسم يكون حارا فيشعر المحموم يعني بالبرد ويحتاج إلى ثوب ثقيل، والوصب والتعب. قال فقام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبرك، يعني فليدعو بالبركة فإن العين حق، دعا بالبركة ويقول يعني بارك الله لك أو بارك الله عليك، فيدعو له أن يبارك الله له أو أن يبارك الله عليه أو بارك الله لك في هذا الشيء إذا كان شيء معين، فيدعو إيه بالبركة. بالنسبة لقول ما شاء الله في الآية الكريمة لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني لا حرج منه أيضا إذا رأى الإنسان شيئا يعجبه، بس يعني ليس هذا هو العلاج من العين، يعني شفاء العين أو الوقاية من العين هو الدعاء بالبركة، لأنه قال إيه فليبرك عليه يدعو بالبركة، هذا هو الوقاية من العين. لكن قول ما شاء الله وكذا عند الإعجاب بالشيء أو كذا لا حرج فيه أيضا للآيات، لكن يعني لا يغني عن إيه عن الدعاء بالبركة عند رؤية شيء يعجبه من أخيه أو من نفسه أو من ماله. وهذه الرواية يعني تؤيد إيه يعني من قال من العلماء بأن العين يعني قد لا يصاحبها نية تمني زوال النعمة، قد يكون شيء يعني في نفس العائن أو في ماله أو كذا فهو لا يتمنى زواله، بس مجرد أنه ينظر إليه نظرة إعجاب من غير دعاء بالبركة ويتكلم بكلمة فيها إعجاب أو كذا فينطلق الشيطان فيسبب الإيه الأذى يعني. لكن طبعا من جهة الإثم أو كذا إذا كان يتعمد الإضرار بأخيه بهذه العين، شخص يعلم أن عينه تؤذي ويتعمد إضرار بأخيه وأنه يتكلم بكلام فيه إعجاب من غير أن يدعو بالبركة من أجل أن يؤذي أخاه، فهنا يأسم يعني بهذا ويكون ظالما في هذه الحالة. حديث آخر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس، قال البزار يعني العين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين، يعني طبعا الموت بقضاء الله وقدره، بس الله تعالى قدر أسبابا في إنسان يموت بسبب قتل بسبب مرض بسبب كذا، فيعني أكثر سبب بعد قضاء الله وقدره هو العين. وطبعا هذا لا يمنع أنك ترى ناسا يموتون بأمراض ويموتون بكذا، لكن قد تكون هذه الأمراض ناشئة عن عين، قد يكون يعني من مات من المسلمين بهذه الأمراض قد يكونون يعني أصيبوا بالعين فالعين نشأ عنها مرض سبب الوفاة أو كذا، فليس هناك تعارض يعني من كل مثلا الناس يموتون بأمراض وفي نفس الوقت يكونون يعني أصيبوا بالعين في نفس الوقت. وعن جابر رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين حق لا تورد الرجل القبر والجمل القدر، وإن أكثر هلاك أمتي في العين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق لا تورد الرجل القبر، يعني يصاب الإنسان بالعين فيموت بسببها ويدخل القبر، ويصاب الجمل بالعين فينحر ويطبخ يعني في القدر وكذا. وأكثر هلاك أمتي في العين، يعني أكثر من يموت من المسلمين بسبب العين ولا حاجة. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا حسد والعين حق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، طبعا هنا لا عدوى يعني تؤثر بذاتها، يعني أن العدوى يعني والحسد وكذا لا يؤثر بذاته ولكن بتقدير الله سبحانه وتعالى، أنه يعني هو سبب من الأسباب التي يعني لا تؤثر بذاتها إلا إذا قدر، يعني وإنما التأثير بقدر الله سبحانه وتعالى بكونها سببا قدره الله سبحانه وتعالى. والعين حق. حديث علي رضي الله عنه هو الحديث الأخير إن شاء الله نختم به الدرس. عن علي رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقه مغتما، جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقه مغتما فقال: يا محمد ما هذا الغم الذي أراه في وجهك؟ قال: الحسن والحسين أصابتهما عين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مغموما يعني متضايقا يعني لما أصاب الحسن والحسين أصابتهما عين، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لأجلهما رضي الله عنه. فقال جبريل عليه السلام: صدق بالعين فإن العين حق. قال جبريل: صدق بالعين فإن العين حق، أفلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات؟ جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات؟ قال: وما هن يا جبريل؟ قال: قل اللهم ذا السلطان العظيم، اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، والمن والعطاء يعني ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات. مرة أخرى: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، من يعني العطاء القديم يعني منذ الأزل وعطاء الله تعالى يعني لا ينقطع ولا ينفد، ذا الوجه الكريم يعني ذا بمعنى صاحب يعني صاحب الوجه الكريم سبحانه وتعالى، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، يعني هو سبحانه وتعالى صاحب الكلمات التامات وهو مستجيب الدعوات سبحانه وتعالى، عافي الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس، عافي الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم فقام يلعبان بين يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عوذوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم بهذا التعويذ فإنه لم يتعوذ المتعوذون بمثله. والحديث يعني في سنده شيء من الضعف لكنه في فضائل الأعمال وكذا، يعني لا حرج إن شاء الله من العمل به في فضائل الأعمال في الرقية والتعوذ وكذا. قوله سبحانه وتعالى في الآية الأخيرة: ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. المشركون يعني أرادوا أن يصيبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعين كما ذكرنا، لما سمعوا الذكر لما سمعوا القرآن، الذكر هو القرآن، ويقولون إنه لمجنون، يزدرون النبي صلى الله عليه وسلم بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم ويقولون إنه لمجنون، يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون حيث جاء بالقرآن الكريم بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين، يعني الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكر للعالمين، يعني من عمل به يعني صار مذكورا، ذكر الحسن القرآن ذكر، أنه فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر بالله وبما يحبه الله ويرضاه وكذا، وفي نفس الوقت ذكر بمعنى شرف، يعني أن من عمل بالقرآن ذكر الذكر الحسن يعني، وبقي له الذكر الحسنة يعني، وكان في الآخرة من المفلحين، ويتراءى المؤمنون يعني يدعون لمن سبقهم من المؤمنين حتى وإن لم يعلموا أشخاصهم، فالمؤمن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فهؤلاء الذين اتبعوا القرآن يبقى لهم الذكر الحسن، الثناء عليهم في الدنيا ممن يأتي بعدهم من المؤمنين، وثناء الملأ الأعلى من الملائكة عليهم، وذكر الله سبحانه وتعالى إياهم في الملأ الأعلى، ثم يكونون يعني من الناجين في الآخرة. فالقرآن الكريم هو ذكر للعالمين، يعني يذكر العالمين بالله تعالى ويعرفهم به، وفي نفس الوقت من اتبعه ذكر الذكر الحسن. بهذا تنتهي هذه السورة الكريمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. السؤال أشكال تفضل. نعم، طبعا قول ما شاء الله يعني كما ذكرنا فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، لا شك أن أي ذكر لله فيه نفع وفيه بركة وخير إن شاء الله، بس يعني حبذا لو يعني لو جمع إلى هذا الدعاء بالبركة، يعني الدعاء بالبركة والورد يعني التأكيد عليه في الأحاديث، لكن أي ذكر لله تعالى وثناء على الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أنه يعني فيه بركة إن شاء الله وفيه خير، لكن هذا لا يمنع أيضا الدعاء بالبركة إن شاء الله، إلى جانب يعني قول ما شاء الله يدعو بالبركة إن شاء الله. نعم نعم، طبعا آية الكرسي فيها وقاية، يعني تحصن الإنسان حتى لا تصيبه العين أو كذا، أنه يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين أدبار الصلوات، وفي أذكار الصباح وأذكار المساء بعد الفجر وبعد العصر، وكذلك أيضا يقرأ آية الكرسي بعد الصلوات وقبل أن ينام، بعد الصلوات وقبل أن ينام يقرأ آية الكرسي، وسورة البقرة إن شاء الله أيضا وقاية، سورة البقرة يعني كلما أكثر من تلاوتها سواء في البيت أو تلاوتها في البيت يعني تمنع الشياطين، ومنع الشياطين عن البيت يعني فيه أيضا وقاية من العين، وقاية من السحر، ومن يعني ومن أذى الشياطين إن شاء الله بإذن الله. نعم حديث لا يسترقون، نعم يعني كيف نوفق بين حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ما معنى لا يسترقون؟ الصواب يعني أن المقصود لا يسترقون بالرقى المحرمة، إن هناك رقى محرمة وهي الرقى التي لا يعرف معناها أو فيها استغاثة بالجن أو كلمات شركية أو كذا، فهذه الرقى المحرمة فهم لا يسترقون يعني بالرقى المحرمة، وهذا لا يمنع، لأن ورد في رواية الأخرى لا يرقون، يعني في رواية لا يرقون وفي رواية لا يسترقون، فهم لا يرقون أنفسهم ولا غيرهم، ولا يسترقون يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، أي بالرقى المحرمة. وأما الرقى المشروعة المباحة، الرقى المباحة بالقرآن الكريم والأحاديث، والرقى التي فيها يعني استعانة بالله سبحانه وتعالى، وهي باللغة العربية أو بلغة يفهمها قائلها يعني ويفهم معناها أنها فيها استعانة بالله تعالى، فهذه الرقى تكون مشروعة، حتى لو كانت يعني الرقية ليست يعني بأدعية القرآن والسنة، لكن بدعاء صحيح المعنى، يعني أي دعاء صحيح المعنى فيه طلب من الله سبحانه وتعالى واستعانة بالله واللجوء إليه، وجربت ووجدت نافعة، فإنه لا مانع من الرقية بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة يقول اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، كانوا يستعملون بعض الرقى يرقون بها، قال عرضوا علي رقاكم، فكان يستمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رقاهم، وما وجده من الرقى لا شرك فيه أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يكن يعني الرقية فيها دعاء من أدعية القرآن أو السنة، لكن أي يعني دعاء فيه تعوذ بالله سبحانه وتعالى واللجوء إليه وطلب منه سبحانه وتعالى أن يدفع أذى الحاسدين. لهذا ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يرقون يعني برقى مثلا مثل يعني حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس كذا، يعني فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، رددت عين العائن عليه وكذا إلى آخره، يعني يعني دعاء في يعني استعانة بالله سبحانه وتعالى، ودعاء على العائن يعني أن يكف الله الشر وكذا، فلا يعني لا حرج يعني في استعمال يعني أي صيغة. المهمة فيها يعني ليس فيها شرك، ليس فيها طلب من الجن ولا من أولياء ولا من كذا، وإنما يعني طلب من الله سبحانه وتعالى واستعانة بالله ودعاء الله أن يكف بأس العائن ويكف شره ويرد أذاه عليه وكذا، فهذا جائز إن شاء الله. طبعا بعض العلماء يقول لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم حتى بالرقى المشروعة، لكن هذا غير صحيح، يعني لأن يعني أمهات المؤمنين وكذا طلبوا الرقية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثير من الصحابة من الخيار يعني كانوا يطلبون الرقية وكذا، وجبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا حرج إن شاء الله في طلب الرقية من الغير إذا كانت بالرقى المشروعة، لكن الأحسن يعني الأحسن أن الإنسان يرقي نفسه، أو يعني إذا رقاه غيره من غير طلب يعني طبعا برضو لا حرج، يعني من باب يعني النهي عن سؤال الناس أو كذا، يعني يفضل الإنسان لا يطلب من أحد أن يرقيه، لكن لو طلب من أحد أن يرقيه بالرقية الشرعية فلا حرج في هذا، ولا يخرجه هذا من 70,000 إن شاء الله. نعم. نعم، اختيار بعض آيات يعني أيضا ورد يعني عن السلف يعني من الصحابة والتابعين وكذا، أنه كانوا يختارون مثلا آيات معينة يعني جربت في الرقية أن لها يعني أثر نافع مثلا في حل السحر وفي دفع العين وكذا، مثلا أول 10 آيات من سورة الصفات، أول 10 آيات من سورة الصفات مثلا فيها مثلا رجم الشياطين وكذا، الآيات التي فيها ذكر السحر، كل الآيات التي فيها يعني، لأن طبعا السحر أسوأ من العين، فأي آية تفك السحر من باب أولى أنها تبطل العين، لأن العين أخف من السحر، فكل ما يصلح لعلاج السحر هو يعني صالح للرقية من العين أيضا. كل الآيات التي فيها ذكر السحر وأنه لا ينفع صاحبه وأن الله يبطله وكذا، مثل قوله تعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقوله تعالى إيه ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الأرض إلى آخر الفات، فهذه الآيات يعني مجربة. بالنسبة لآخر سورة المؤمنون هذا رقى به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني المصروع رقاه النبي صلى الله عليه وسلم بآخر سورة المؤمنون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، من أول قوله تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة، هذا ثبت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ورقى به عليه الصلاة والسلام. فالقرآن كله خير وبركة، يعني طبعا الفاتحة ورد في حديث أبي سعيد لما رقى به اللديق، يعني وقال نسمى وما يدريك أنها رقية، فالفاتحة رقية أيضا من السحر ومن العين ومن كل ومن لدغ العقرب ومن كل شيء، فالقرآن كله شفاء وكله بركة، وأي يعني آيات كريمة مثلا يعني جرب الرقية بها ووجد لها أثر لا مانع من استعمالها إن شاء الله في الرقية. نعم. الموت هذا شيء ثاني غير الرقية، يعني بالنسبة لتلاوة سورة ياسين عند المحتضر هذا ورد فيها أيضا يعني أثر صحيح عن أظن غضيف بن الحارث رضي الله عنه، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما حضرته الوفاة قال لبنيه اقرأوا علي سورة ياسين، وهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب أحكام الجنائز وغيره، صح هذا الأثر، فقرأوا عليه سورة ياسين وكذا. وردت يعني أثر أيضا على التابعين، وكانوا يستحبون قراءة سورة ياسين على المحتضر، فكان هذا من هدي السلف يعني قراءة سورة ياسين على المحتضر، مش بعد الموت يعني، مش في المقابر وكذا. أما قراءتها في المقابر وكذا ليست مأثورة وليست من السنة، نعم، لكن قراءته على المحتضر قبل أن يموت هذا مشروع إن شاء الله. يقرأ هذه الآية 7 مرات أو 5 مرات أو كذا، برضو مسألة العدد يعني إذا جرب عدد معين أن له نفعا أو كذا في الرقية يعني أيضا لا مانع، وخاصة العدد 7 يعني كما ذكر العلماء أن دايما حديث العلاج والرقية وكذا يلاحظ فيها أن العدد 7 يعني له أثر في الشفاء وكذا، ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما سحر عليه الصلاة والسلام سحره اليهودي وكذا، ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤتى ب7 قرب من 7 آبار، يؤتى ب7 قرب من 7 آبار مختلفة يعني وكذا، وصب عليها عليه الصلاة والسلام وكذا. كذلك يعني مثلا ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل إيه 7 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما أجد، أعوذ بكلمات الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. فنظم أوصى المريض أن يقولها إيه 7 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وكان إذا عاد مريضا قال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات وكذا إلى آخره يعني. ورد يعني عن التابعين وكذا في حل السحر وكذا أنه يؤتى ب7 ورقات سدر ويؤتى بكذا 7 ورقات من السدر وكذا وتطحن ويقرأ عليها يعني القرآن وكذا ويصب وتوضع في الماء، فلا حرج إن شاء الله إذا فيه يعني جرب عدد معين في الرقية والعلاج أنه له أثر أو كذا لا مانع إن شاء الله. نعم أحسنتم، برضو هذا من ضمن يعني من اصطبح كل يوم من 7 تمرات عجوة، من بعض الروايات من تمر المدينة وبعضها مطلق يعني 7 تمرات عجوة لم يصبه سحر ذلك اليوم، وفي رواية لم يصبه سم أو لم يصبه سحر ولا سم ذلك اليوم، يعني لا سحر ولا سم ذلك اليوم، إذا أكل 7 تمرات اصطبحها يعني على الريق في الصباح في أول النهار يعني أول ما يصبح يأكل 7 تمرات عجوة لا يصيبه سحر ولا سم، فهذا برضو في يعني العدد 7 له أثر. بارك الله، هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.